ما زال كلام سماحة الإمام موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه حول اهتمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بتحطيم القيود واسترداد الحقوق الإنسانية، حيث يقول:
ولعل أبلغ ما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حل عقد الخوف من نفوس الجماهير وإسقاط الهيبة من أذهانهم لغير الحق أن إعرابيا أتاه فخنع له معظما كما يفعل العبيد بين يدي الملوك، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم متلطفا به: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وخامسا، لم يكن موقفه من التطير والتفاؤل والتنجيم أقل عنفا من مواقفه في محاربة غيرها من الأوهام، فقد نهي في بعض الغزوات عن المسير إلى الحرب بناء على طالع نحس، فسار وقلبه طالع سعد، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا طيرة، و لا تعاد الأيام فتعاديكم، ولو أن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. واتخذ سادسا من العادات والتقاليد الموقف نفسه، وأبرز كونها خاضعة للتطور، فلا ينبغي لها أن تتحجر وتتأله، وضرب بنفسه المثل في الخروج على أشدها حرجا وخطرا بتشريع إسلامي سمح في حادثة ربيبه زيد وابنة عمه زينب ابنة جحش. ويحسن الرجوع إلى تفسير الإمام الشيخ محمد عبده وغيره من المراجع للاطلاع على تفاصيل حكمة التشريع في هذه الحادثة الجريئة على صنم العادة. وبقي الصنم الأكبر سابعا وهو الأنانية. ومن المعروف أنه سمى التحرر منها الجهاد الأكبر. ورد في القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
وعن أهمية الهجرة في تاريخ الإسلام يقول السيد الإمام الصدر:
الهجرة اليوم هي الأفضل في تاريخ المسلمين، لأن الإسلام قبل الهجرة كان في دور التحضير، فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جو غير إسلامي وفي مجتمع كافر وضمن قوانين جائرة غير إسلامية، فكان يبشر وينذر ويربي ويدعو ويعلم ويصنع القيادات ليوم غد، أي لما بعد الهجرة. وإذا تتبعتم الأحكام الإسلامية قبل الهجرة والآيات المكية في القرآن الكريم وجدتم أنها تهتم بالعبادات والزكوات والصدقات والأمور الفردية الشخصية ما عدا جزء بسيط من أجل إعطاء الفكرة والرؤية الشاملة عن الإسلام للقيادات. أما الإسلام بعد الهجرة فهو الإسلام الكامل، الإسلام الفردي والجماعي، إسلام الشريعة والنظام، إسلام الفرد والعلاقات، إسلام القوانين والعقيدة، إسلام الثقافة والرؤية والأيديولوجيا والأحكام والحدود والسياسات والقضاء، بتعبير آخر الفرد المسلم في المجتمع المسلم. ولد الكامل بعد الهجرة، لذا عد المسلمون الأوائل وفي طليعتهم علي عليه السلام أن الهجرة هي اليوم المفضل لدى المسلمين والذي يصلح لأن يكون بداية التاريخ، فهو الفاصل لا في تاريخ العرب والمسلمين فحسب، بل في تاريخ العالم أجمع، لأن الدين الذي وضع النظام والذي يعد الحلقة الكاملة للحلقات الدينية طوال تاريخ الأنبياء عليهم السلام هو الإسلام. قبل الهجرة كان الدين عقيدة وعبادة ونصيحة، وبعدها أصبح الدين نظاما شاملا ودينا كاملا يشمل كل وجود الإنسان ويتصدى لآلام الإنسان وحاجاته كلها بشكل مباشر. إذن الهجرة يوم من أعظم أيام الإسلام بل أعظمها، والهجرة يوم من أعظم أيام التاريخ بل أعظمها على الإطلاق. ونحن نحتفل في 12 من ربيع الأول بعيد المولد والهجرة، فنصحح بذلك خطأ غير مقصود أصبح شائعا لدى المسلمين، إذ يحتفلون في أول محرم بعيد الهجرة، مع أن رجلا واحدا ومؤرخا واحدا لم يورد في التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هاجر في بداية محرم. إن السنة العربية كانت تبدأ عندهم بشهر محرم، لذا وضعوا أول السنة شهر محرم. لماذا كانت الهجرة هي البداية ولم تكن شيئا آخر؟ هنا المفهوم التربوي الذي يجب أن يبحث في احتفالاتنا بالهجرة، فالهجرة بداية الإسلام وهي بداية كل خير، وهي ليست محصورة بالانتقال من مكة إلى المدينة أو بانتقال الإنسان من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، بل إنها كل انتقال، انتقال الإنسان من مكانه وصفته وحالاته وإرادته ورؤيته. فإذا انتقل الإنسان من زمانه أو من مكانه فقد هاجر، وإذا انتقل الإنسان من عاداته ورؤيته وقناعاته وحبه وكرهه وإيمانه وكفره فقد هاجر أيضا.
يقول سماحة الإمام الصدر أن الإسلام هجرة وانتقال، يشرح ذلك قائلا:
الإسلام انتقال الإنسان من حال إلى حال، أي من عبادة نفسه ومن الركوع والخضوع أمام الأصنام إلى عبادة الله الخالق. فالإسلام هجرة الإنسان من عبادة طغاة الأرض، من عبادة الظالمين، من إطاعة الظالمين، من الخوف والخضوع والمسايرة والمشي في موكب الظالمين، إلى عبادة الله الواحد الأحد الرؤوف الرحيم العادل العزيز. إنه هجرة الإنسان من النظام الربوي الذي كان يستثمر الفقراء ويسرق ثمار حياتهم ونتيجة جهدهم ويسترقهم، إذ كان يأخذ أموال المديون وبيته وزوجته وأهله وفي نهاية الجولة يسترقه هو. هذا المجتمع الربوي الذي كان متجسدا بشكل عفوي بسيط في تلك الأيام. أما في يومنا هذا فهذه الحال متجسدة بشكل خبيث عميق، إذ تحول الربا إلى معاملة البنوك وديون الدول والبلاد، وتحول الاستثمار إلى تحالفات واتفاقات، وتحولت الشركات إلى تواطؤ بين المستوردين والمحتكرين وبين السلطة. لقد تحول الربا والاستثمار واغتصاب حقوق الناس إلى الغلاء الفاحش وتفرج المسؤولين عليه كل يوم، حتى كاد ينحني الإنسان ويتحطم تحت وطأة هؤلاء وآثارهم من الغلاء الفاحش. هؤلاء آلهة الأرض وطغاتها والظالمون والمستبدون والمحتكرون والغاصبون فيها والمراؤون الدجالون الذين يؤيدونهم ويبررون موقفهم ويأمرون الناس بالصبر والسكوت. هؤلاء آلهة الأرض، بينما يقول الإسلام لا إله إلا الله، تنكر لهؤلاء، ارفضهم، ارفع رأسك أمامهم، انبذهم، افضحهم، لا تستسلم لأمرهم، ثم ارفع رأسك إلى السماء واعبد إلها واحدا أحدا لا يطمع، ولا يريد إلا كمالك وخيرك ونجاتك وسموك.